ونستعرض آراءهم حول سيرة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في عدة مجالات. لقد خص الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الزهراء بخصائص عدة وفضلها بفضائل كثيرة. حبذا لو حدثتمونا عن بعض تلك الفضائل والخصائص.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزهراء سلام الله عليها هي خير النساء، وقد قال عنها رسول الله بأنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهذه المكانة ما بلغت لأي امرأة قبلها، لأنها هي كمال الوجود في يعني مظهر كمال الوجود الإلهي في المرأة، وخصها رسوله بكثير من الفضائل، بأنها ريحانته من الجنة، وبأنها خير نساء العالمين، وبأنها الطاهرة المطهرة، وبأنها يعني المرأة التي تمثل كل أهل البيت بدليل آية المباهلة، وهناك كثير من الفضائل التي خص رسول الله ابنته فاطمة الزهراء، وكان يشير إلى بيتها. لماذا؟ لأن يقول بأن من هذا البيت يخرج الطهر الطاهر الأئمة سلام الله عليهم. ونجد بأنه حينما يقول بأن رضا الله رضانا أهل البيت، وأن الله يرضى لرضاء فاطمة ويسخط لسخط فاطمة، فهذا مقام عظيم جدا، حيث إن معيار الحق والباطل أصبح عند الزهراء سلام الله عليه. اللي رضت عنا الزهراء يرضى عنا الله، واللي سخطت عني عن الزهراء سخط عليه رب العالمين. فهنا رضا الله رضاها، وسخط الله سخطها، فهي إذن ميزان الحق والباطل كما نستطيع أن نقول. ولولا الزهراء سلام الله عليها لما كان كفء لعلي، ولولا علي لما كان هناك كفء للزهراء سلام الله عليها. فهي ريحانته من الجنة، وهي التي صائمة والمصلية، والتي تدعو لي شيعتها وتدعو لجيرانها، وربت أبنائها خير التربية، وقامت بكثير من الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين وإحقاق الحق، والدفاع عن بيضة الإسلام. وهنا نجد بأن القوم لم يتجرؤوا علي ما دام كانت الزهراء في حياتها، ولكن بعد موتها تجرؤوا على علي بن أبي طالب لعظم مقامها، حيث كان يقوم رسول الله لمقامها ويجلسها في مجلسه، وآخر من كان يودع من المدينة بيت فاطمة، وأول بيت يدخل حينما يأتي من الغزوات والحروب يدخل بيت فاطمة، وكان دائما يشير إلى بيت فاطمة، حيث هو العلم والنور والولاية والطهر الطاهر.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا ينتهي برنامجنا. كنا معكم في برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عبادة الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي الله أكبر الله أكبر لا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الاستفتاءات. يسرني أن يكون معي في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
تحت عنوان القول في شرائط الوضوء لدينا المسألة التالية، وهي: لو لم يكن عند المكلف إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه،
نعم،
فماذا يفعل في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذه المسألة يقولون: لو كانت لهذا الماء حالة سابقة ويعلم بحالته السابقة، الآن لا يعلم بأن هذا مطلق حسب الشرط المشترط في ماء الوضوء أو لا مضاف، يعني مشكوك في أنه واصل إلى حد الإضافة أو لا، بعد لم يخرج عن حد الإطلاق. فإذا كانت الحالة السابقة معلومة عنده، والحالة السابقة كانت مطلق، يعني كان مطلق والآن شك في أنه خرج عن الإطلاق ووصل إلى حد الإضافة أو لا، إذا كان هكذا فتوضأ به، يعني هذا يمكن له أن يستصحب الحالة السابقة، تكليفه الشرعي أن يستمر على الحالة السابقة، لأنه يعلم أن الحالة السابقة لهذا الماء الإطلاق، والآن يشك أنه هل خرج من الإطلاق إلى حد الإضافة أو لا، يقول إن شاء الله بعد مطلق ويتوضأ ولا ما نعمل. لكن إذا كانت الحالة السابقة إضافة، يعني كان ماء مضاف والآن انتظر به لفترة حتى يصل إلى حد الإطلاق، يعني تنزاح حالة الإضافة عنه، والآن يشك أنه هل خرج عن الإطلاق إلى حد الإضافة أو لا، بل حالة سابقة حالة الإضافة، ففي هذه الصورة لأنه لا يستطيع أن يستمر على الاستصحاب للحالة السابقة لأن حالته السابقة الإضافة، فهذا محكوم بالإضافة الآن، ولذلك حكمه أن يتيمم، لا يتوضأ بهذا الماء، يتيمم ولو لم يعلم الحالة السابقة، وجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم. فإذا الحالتان، يعلم بالحالة السابقة أو لا يعلم، فإذا علم بالحالة السابقة إما أن يعلم بأن حالته السابقة الإطلاق والآن يشك هل وصل إلى حد الإضافة أو لا، هذا محكوم بأنه مطلق ويتوضأ به ويصلي ولا مانع منه. لكن إذا علم بأن حالته السابقة الإضافة، إذن هذا بعد محكوم بالإضافة، محكوم بأنه ماء مضاف، إذن غير مطابق للشرط المشترط في الماء، ماء الوضوء أن يكون مطلقا، إذن هذا يتيمم. أما إذا كانت الحالة السابقة غير معلومة عنده، لا يعلم الحالة السابقة كان على الإطلاق أو كان هذا الماء كان على الإضافة، حينئذ يجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما، يعني جمع بين الوضوء والتيمم، لأن الوضوء باعتباره لا يعلم الحالة السابقة فوظيفته مشكوكة، ولأنه يمكن أن يكون الآن ماء مضافا هذا فلا يكفي التوضؤ به، ولذلك يجب عليه التيمم. إذن فيجب عليه من أجل أن حسب القاعدة إذا تيقن بالتكليف عليه أن يتيقن بفراغ الذمة، ولا يتيقن بفراغ الذمة إلا إذا صلى بهما، يعني بالوضوء والتيمم، ولذلك هذا الجمع بين الوضوء والتيمم هنا واجب في هذه الصورة.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل إلى المسألة التالية لو نعم. سمحتم. يقول: لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر، فماذا يفعل هنا؟ هل يجب عليه الاحتياط أو ماذا؟
نعم، هنا كما في الرسالة العملية، يعني في فتاوى الفقهاء ومنهم المرحوم سيدي الإمام وهكذا، يعني الفتوى المعروف المشهور هذا، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء لأن الماء مشتبه عنده، فلا يعلم بأنه هل حصل عليه الشرط المشترط في ماء الوضوء وهو أن يكون مطلقا، وحسب الفرض فرض المسألة لا يعلم بحالة الإطلاق لهذا الماء، إذن فيجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق. والمفروض في المسألة أن الماء عنده أطراف من الماء، يعني أواني متعددة أو وسائل متعددة لحصول الماء، فبعضها والشبهة محصورة، يعني إما هذا الإناء وإما هذا، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه شبهة محصورة، فإذا عليه أن يتم افتراضا، هذه الافتراضات حسب الاحتمال، يعني إذا كان في ظلام ولا يستطيع أن يطمئن إلى أن أي من هذه الأواني المحصورة لديه هل هي مضافة بعضها أو بعضها مطلق
أيها مضاف وأيها مطلق، والآن ليس عنده أي وسيلة للإضاءة حتى يعلم بالمطلق والمضاف، إذن فالشبهة تكون محصورة وفي حالة لا يمكن أن يتيقن بالإطلاق والإضافة. فعليه في هذه الصورة الوجوب الاحتياط بتكرار الوضوء على كل آنية من هذه الأواني، يعني بكل ماء من هذه المياه المتعددة، وحسب الفرض الشبهة محصورة ولا سبيل للإحاطة العلمية بأنه أي هذه المياه مطلقة وأيها مضافة.
يعني هذا كما لو اشتبه في اتجاه القبلة.
أي نعم،
عليه أن يصلي إلى عدة اتجاهات
حتى يطمئن بحصول يعني بسقوط التكليف.
نعم
نعم، على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق حسب الشبهة المحصورة. والضابط أن يزداد أو يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم واحد. المضاف واحد بين هذه الأواني، فلو توضأ بكلها يعلم بأن أحد هذه الوضوءات بماء مضاف، لكن في نفس الوقت يعلم بأن الوضوء الآخر بماء مطلق، فإذا يتيقن لما يتوضأ بكلها ويصلي بكلها عليه أن يطمئن بأنه توضأ بماء مطلق بين هذه المياه المتعددة التي يعلم بأن واحدة من هذه الأواني مضاف، والآن لا سبيل له إلى العلم بأنه أيها مضاف وأيها مطلق، يعني لا سبيل إلى الكهرباء أو إلى أي إضاءة يعلم بها أنه أي هذه المياه مطلق أو أيها مضاف. إذن عليه أن يتوضأ بكلها ويصلي بكلها حتى يعلم بأن إحدى هذه المياه أو أحد هذه الأواني من الماء المطلق، ولذلك وضوءه صحيح وصلاته صحيحة والحمد لله.
شكرا لكم سمحة الشيخ. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. بارك الله فيكم. بسم الله.
نعم، مسألة أخرى حول المشتبه بالغصب. يعني هنا ماذا يفعل في حال الوضوء؟
بمعنى أن ماء إذا كان من جملة شرائط الماء، ماء الذي ماء الطهارة، الطهارة الشرعية، من جملة شرائطها أن لا يكون ماء مغصوبا، يعني لا يتعلق به حق شخص آخر لا يعلم برضايته بهذا التصرف في هذا الماء. ما فإذا كان مشتبها لا يعلم بأنه يعني يعلم بصورة إجمالية أنه في حيطته ماء مغصوب، لا يعلم بأنه أي هذه المياه هي هو الماء المغصوب. إذا اشتبه هذا المغصوب المشتبه بحكم المغصوب، إذن فإذا كانت هذه المياه التي الآن يمكن له أن يتصرف بها فيتوضأ أو يغتسل، هذه المياه داخل فيها ماء مغصوب ولا يستطيع الآن أن يميز أي هذه المياه مغصوبة وأيها غير مغصوبة، فالمشتبه بالمغصوب شرعا بحكم المغصوب. إذن هذا معناه أن لا سبيل له إلى اليقين إلى الإطمئنان بأنه راح يتوضأ بماء أو يغتسل بماء غير مغتصب غير مغصوب. إذن ما دام لا سبيل له إلا إلى هذه المياه المشتبهة بالغاصب، معناه أنه لا سبيل له إلى الحصول على الماء المشترط به شرط عدم الغصبية في الوضوء، وبناء عليه هذا يكون كفاقد الماء وعليه أن يتيمم.
مع أن الماء موجود يعني.
إيه، لكن بحكم المغصوب. المشتبه يعني إما هو مغصوب معلوما وإما هو مغصوب شبهة، يعني إما هو عين المغصوب،
يعني يعلم أنه مغصوب.
مغصوب إذا علم بأنه مغصوب فهذا حكمه واضح
طبعا،
لا يستطيع أن يتوضأ بهذا الماء ولا يغتسل.
أما لو شك،
إذا كان مشكوكا،
نعم،
يعني مشتبها بأنه مغصوب، هذا أيضا ملحق بالمغصوب. نعم. المشتبه بالمغصوب شرعا فقها حكما ملحق بالمغصوب، معناه أنه لا ماء له يعلم بعدم غصبيته
فينتقل إلى التيمم. نعم، شكرا لكم. المسألة التالية حول طهارة الماء وإطلاقه، هل هو شرط واقعي بالنسبة للعالم والجاهل أم لا؟
نعم، يقول الطهارة والإطلاق شرطان في ماء الطهارة الشرعية وشرطان واقعيان. إذا كان شرطان واقعيان ما معنى ذلك حسب المصطلح الفقهي؟ الجواب أنه يستوي فيهما، يعني في طهارة الماء وفي إطلاق الماء يستوي فيهما العالم والجاهل، يعني سواء كان عالما أو جاهلا عليه أن يكون الماء طاهرا وأن يكون مطلقا. يعني إذا كان يجهل بأنه، سواء كان يجهل بأصل المسألة يعني باشتراط إطلاق الماء وباشتراط إطلاقه وطهارته، يعني يجهل بأصل المسألة، لا يجهل بأصل المسألة، يعلم بأن من شروط ماء الطهارة للصلاة أن يكون مطلقا، ومن شروطه أن يكون مطلقا وأن يكون طاهرا، لا يكون غير طاهر شرعا. فإذا كان عالما أو جاهلا بأن هذا الماء طاهر أو غير طاهر أو مطلق أو غير مطلق، الشرط شرط واقعي، يعني لا يشترط فيه علم المكلف، سواء علم أو لم يعلم المكلف بأن هذا الماء طاهر أو غير طاهر. إذا توضأ به ثم تبين أنه غير طاهر فطهارته غير حاصلة، ولذلك صلاته باطلة، عليه أن يعيد تلك الصلاة. وكذلك إذا كان ماء مضافا ولا يعلم بإضافته، أو كان جاهلا بإضافته أو مشتبها بالإضافة، على كل لم يحصل على التكليف الشرعي في هذا المولد، صلى أو توضأ أو اغتسل بهذا الماء ثم صلى فصلاته باطلة، يعني طهارته باطلة، فصلاته أيضا المبنية على هذه الطهارة باطلة. إذن فلا يعذر بقوله أنه كان يجهل بالمسألة أو كان يجهل بالواقع الخارجي. إذا كان يعلم بأن هذا الماء طاهر أو يعلم بأن هذا الماء مطلق، هذا هو التكليف الشرعي. إذا توضأ به مثل هذا الماء فذمته بريئة وصلاته صحيحة. أما إذا لم يعلم ثم تبين له أن الماء لم يكن طاهرا أو لم يكن مطلقا، فصلاته وطهارته، أو طهارته باطلة فصلاته باطلة.
جيد،
فعليه أن يعيد.
إذا أراد أن يتوضأ مثلا من بئر،
نعم،
أو مثلا هناك قنوات،
نعم،
وسوى ذلك من الوسائل يعني للوضوء، لماء الوضوء، هل هنا يجب أن يحرز رضا المالك أو لا؟
عليه أن يحرز رضا المالك فيما إذا كان،
يعني هل يجوز الوضوء والشرب بدون رضا المالك أو لا؟
لا يجوز له إلا في صورة الاستظهار برضا المالك، يعني إذا كان ظاهر الحال يدل على رضا المالك بهذا التصرف. فيعني كما يقولون العلم بفحوى الرضايا كافي في التصرف. نعم،
ولكن يعني يقول أيضا إذا أنه يعني يمكن له الوضوء بما جرت به السيرة، يعني السيرة
إذا كانت
تجري
السيرة
على ذلك.
تدل، نعم، إذا نعم. كانت السيرة تدل السيرة المتشرعية، يعني
نعم،
إذا كانوا ناس متشرعين ويتصرفون بهذا تصرفا إباحيا، فهذا يستطيع أن يعتمد على هذا التصرف الشرعي للمتشرعين ويستمر على الطهارة.
يعني مثلا في مثل هذه الحالة هو يرى كل الناس تذهب إلى هذه القناة أو هذه البئر وتتوضأ أو تشرب من هناك مثلا،
بشرط أن لا يكونوا غير مبالين بالأحكام الشرعية، لا أقل فيهم من يبالي بالأحكام الشرعية ويتصرفون تصرفا إباحيا يعني مباحا،
نعم،
فهذا يجوز له أن يكون أن يعطف نفسه عليهم،
نعم، وفي هذه الحالة لا مشكلة في وضوئه.
نعم،
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي.
شكرا،
وأشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:36، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة وهي حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك تستمعون إلى العدل المنتظر عند 3:09. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم حضرات المستمعين الكرام في لقاء آخر يسرنا أن ترافقونا فيه عبر جولة أخرى بين آفاق ما جادت به قرائح الشعراء المعاصرين فيما يتعلق بتعبيرهم عن الرفض والثورة ومقاومة كل أشكال الظلم والتعسف والطغيان. راجين أن تمضوا أوقاتا طيبة مع ما تبقى من جولتنا بين رحاب مظاهر المقاومة في الشعر الموريتاني المعاصر. رافقونا أيها الكرام. أيها الأفاضل، الإيمان بحتمية النصر وقرب طلوع فجر الحرية والكرامة سمة أخرى تتميز بها لهجة الشعراء الموريتانيين المعاصرين في أشعارهم المقاومة، ومن بينهم الشاعر الخليل النحوي الذي تغنى بالقدس وحداه الأمل إلى أن ينظر إلى أفقها ليراه مزدانا بتباشير النصر القريب والأمل الوطيد بالحرية والخلاص من حكم الصهاينة والعودة إلى أحضان المسلمين، كما عبر عن ذلك في قوله: مسرح المجد والنفوس الأبية، مسرح المجد والنفوس الأبية وانعكاس الحياة والحيوية. أنت نبض الحياة في كل عرق واختلاج الإباء والوطنية. فازرعينا في باطن الأرض شوكا ثمرات الكفاح منه جنية، وانفثينا مع الأثير رصاصا واغذفينا صواعقا بشرية. بدمانا سنكتب النصر يوما، وبها سوف نكسب الحرية في ربى القدس، في مرابع حيفا، في فلسطين حرة عربية. فليقضي العدو ما هو قاض، فلنا الحكم مطلقا في القضية. وهكذا أيها الأفاضل تحول الشاعر الموريتاني من منتكس مكسور إلى مجادل مقاتل، كحال المقاوم الفلسطيني. ويعبر الشاعر أحمد ولد عبد القادر عن هذا النفس الجديد في قصيدته نشيدي نشيد الرعد: سأجمع أشلائي بخيط من اللظى، سأجمع أشلائي بخيط من اللظى، وأزرع في حقل الجحيم رمادي، وأمضي وأمضي واليتامى فوارسي، وحمحمة الأقدار بين جيادي، ليخضر وجه البدر في صحن دره أعلى نغم الزيتون عبر جهادي. أيها الأفاضل، ملامح الأمل وترقب النصر القريب وبزوغ فجر الحرية والخلاص في الشعر الموريتاني المعاصر يستعرضها لنا ضيف البرنامج عبر حوار أجرته مع زميلتنا سعدية الشيبي، نسترعي انتباهكم إليه.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبالأستاذ سعد بوه محمد المصطفى، الرئيس المؤسس الرابطة الوطنية لتخريج بطولات المقاومة ضد الاستعمار في موريتانيا. أستاذ، كما تعلم أنه القصائد الشعراء الموريتانيين مملوءة بملامح الأمل وترقب النصر وبزوغ فجر الحرية والخلاص، كيف تستقرأ هذه الملامح في الشعر الموريتاني؟
نعم، شكرا جزيلا. في البداية أشكر رعاية طهران العربية على هذا الاهتمام الكبير بالقضايا الإسلامية والعربية، وخصوصا القضية الفلسطينية. تجربة الشعراء العرب معها وخاصة الشعراء الموريتانيين منذ استقلال موريتانيا إلى اليوم، أي منذ 28 نوفمبر 1960.
نعم.
منذ 60 سنة اشتغل الشاعر الموريتاني بالقضية الفلسطينية، قضية أولى للمسلمين وللعرب، وكانت الأحداث التي تقع في فلسطين تنعكس فعلا في الساحة الموريتانية، وكانوا يخلدون هذه الأحداث، يخلدون الأبطال الفلسطينيين الذين يقومون بالعمليات الفدائية ضد اليهود المحتلين. ويمكن أن نأخذ مقطع شعري قصير لأحد هؤلاء الشعراء، وهو الشاعر الكبير أحمد بن عبد القادر.
نعم.
الذي قال قصيدته المعروفة: في الجماهير تكون المعجزات، ومن الظلم تولد الحريات. وأيضا هناك الشعراء الكبار قلدوا القضية الفلسطينية في دواوينهم الشعرية، نذكر منهم فاضل الأمين، شاعر محمد بن شدو، وغيرهم كثير. القضية الفلسطينية أختي كانت عابرة دائما في الشعر الموريتاني المعاصر.
نعم. طيب أستاذ سعد، ما تفضلتم به هو ما اهتم به الشعراء الموريتانيين سواء بقضيتهم في موريتانيا أو في القضايا الأمة الإسلامية والعربية وفلسطين بالذات. طيب من خلال ما نطالع القصائد نرى أنه فيها روح الحماس، روح الثورة، روح المقاومة، بالإضافة إلى أنه ينظرون إلى أنه الفجر قادم، النصر قادم، أليس الصبح بقريب؟ يعني نلاحظ ملامح التفاؤل، ظهور النص موجودة في قصائدهم. ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟
نعم أختي، الشاعر الموريتاني عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية فعلا كما قلت تقول بأن النصر قادم وبأن الفلسطينيين سيستعيدون حقوقهم من جديد ويبنون دولتهم على أرضهم السليبة. كان الشاعر الموريتاني يحرض الأمة العربية والأمة الإسلامية على مواجهة العدو الصهيوني، يدعو إلى تحرير الأراضي الإسلامية والعربية من المحتل الأجنبي. بالنسبة للشاعر الموريتاني النصر قريب إن شاء الله، ولا بد أن نستعيد الأرض التي استلبها من السائقون اليهود، لا بد أن يرفرف العالم الفلسطيني إن شاء الله فوق الأرض الفلسطينية كلها.
نعم، يعني القصائد الموريتانية، قصائد الشعراء الموريتانيين تحمل جانبين، جانب الثورة وجانب الأمل وانتظار الفرج، فهم لا يأسون مهما قدموا من ضحايا، فلا بد أن يكون النصر حليفهم.
نعم طبعا، لا بد أن يأتي فجر جديد، لا بد أن يأتي فجر جديد ينتصر فيه الفلسطيني رافعا سلاح النصر هو قراسي، لا بد أن يصير الفجر الذي ينتصر فيه الفلسطيني على أرضه
إن شاء الله. النصر قريب لكل مستضعفي العالم، سواء في اليمن، في البحرين، في العراق، في كل مكان إن شاء الله، وفي فلسطين بالذات سوف يكون النصر قريب، وترفرف راية الإسلام وراية فلسطين و كل المستضعفين عالية خفاقة. شكرا جزيلا الأستاذ سعد بو محمد مصطفى، الرئيس المؤسس للرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة ضد الاستعمار في موريتانيا. شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، وكنتم مع محطة حوارية ضمن هذا البرنامج، والآن نعود إليكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الأفاضل، يرى الشاعر الموريتاني المعاصر فاضل أمين أن تحرير القدس الشريف أقرب مما يحاول بعض المتباكين أن يصوره، فهو أمل وطيد أكبر من كل التخرصات ومن محاولات الإحباط، وهو حقيقة ماثلة أمامنا أبعد من كل الأخيلة والأوهام، حقيقة ولدت من معتقداتنا ومن قناعاتنا المترسخة في أعماق وجودنا وهويتنا، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: يا أيها الباكون في أعطافها، يا أيها الباكون في أعطافها، والحاملون إلى صلاة زمامها، القدس أكبر من حكاية ناكص، ومن العجائز نمقت أحلامها. القدس ليست خيمة عربية ضاعت، فردد شاعر أنغامها. القدس ليست قصة وهمية تذر الرياح الذاريات كلامها، القدس تولد من هنا، من شمسنا ومن الروابي يحتسين ضرامها. أيها الأفاضل، وأما الشاعر محمد سالم فيصرخ في وجه المغترين بالتطبيع ويهيب بالأمة الإسلامية أن تهب لتحرير القدس من خلال الجهاد المسلح، لا من خلال المواعيد المعسولة الخداعة بالتطبيع مع الصهاينة الذين لم يرعوا إلا ولا عهدا طيلة تاريخهم الحافل بالخيانات والجرائم. أيها المسلمون هبوا فلبوا، أيها المسلمون هبوا فلبوا دعوة القدس بالحروب العون، لا تغرنكم مواعيد سلم، أي غر يغتر بالصهيوني. أعزائنا الأفاضل، ومن الشعراء الموريتانيين من تناول قضية اللاجئين، فها هو أحمد وولد عبد القادر يخاطب اللاجئ الفلسطيني المظلوم مطالبا إياه أن يحول حقده على كل من تسبب في تشرده وسلب وطنه منه إلى جحيم مستعر ضد المحتلين والغاصبين. أيها اللاجئ المشرد ظلما، أيها النور، أيها الإنسان، حول الحقد نقمة وجحيما، يتلظى لهيبه الجذلان. كلما أطلق الفدائي نارا صاح في الأفق صوتها الرنان، منشدا نغمة الخلاص ينادي، ها أنا الشعب، ها أنا البركان، إنني اليوم عائد ودليلي ضرباتي وزادي الإيمان. ذاك ما يبتغي الزمان ويرضى، إنما الحق ما أراد الزمان. مستمعينا الكرام، يحاول الشاعر محمد عبدي أن يكثف من رمزية الغربة والحنين في قصيدته جفرة، التي يتذكر فيها الكلمات الأخيرة في أحد المقاهي لعامر المتغرب الفلسطيني الذي يشبهه في التغرب عن وطنه. وكانا قد تحدثا عن الغربة والشعر وطرفة الشاعر، وبعد فترة استشهد عامر في جنين. هل تعرف معنى أن تعشق في الأرض المحتلة؟ قلت ثقيل، فالحب بلا معنى إن غاب المحبوب، والمحبوب بلا ذكرى إن غصب القلب. وأنت تخوفت عليه ولم أقصد إلاي. وهكذا صار الشاعر الموريتاني ينظر في عيني وطنه، لا يرى سوى القدس وبغداد والأندلس، الأمجاد الضائعة والجراح المتجددة القديمة. لقد صارت القدس الأمجاد الضائعة والجراح المتجددة القديمة. لقد صارت القدس كل الذين مضوا وكل الآتين، كما نلحظ ذلك عند الشاعر مولاي أعلى في قصيدته مسافر في عينيك، التي اخترنا أن نختم بها جولتنا بين رحاب نتاجات الشعراء الموريتانيين المقاومين لكونها قصيدة مفعمة بالأمل برغم استحضار الجرح، وربما هي تعكس وجدان أغلب الشعراء الموريتانيين بأسلوب رائع أبدع فيه الشاعر في إشراك المتلقي همومه. رياكي رياكي في القلب، نبض القلب والنفس، عيناك قدس وبغداد وأندلس، عيناك ثم يسيل الحلم في لغتي ليلا على أفق قد شفه نعس، فالأفق يرمي لدى كفيك أنجمه، والليل يصحو على جفنيك والغلس، والصبح يسكب في خديك أغنية، والصبح يسكب في خديك أغنية رق المدى من صداها، فالمدى عرس. لملمت رجع الصدى بوحا لقافيتي، لملمت رجع الصدى بوحا لقافيتي، دربي لدرب الأولى قبلي بها همس. أنا المسافر في عينيك مرتحلي، قبل الحكايات لي درب ولي فرس، لم أثقب الريح في قصدي إلى جهة إلا إلى وطن في الجرح ينبجس. أعد إلى أرضك الأبطال يا وطنا، أعد إلى أرضك الأبطال يا وطنا، من نارك اليوم كل النار تقتبس. حر وحر برغم الموت يا وطني، إن الحياة لحر حين تلتمس. والجرح ناي لصبح القلب يحملني، أنا الذي لم أمت إذ إخوتي يئسوا. في الجب نادى الصدى لبى نداك أبي، فأشرق الجب أن قد مسه قبس. ما زلت أمضي، ما زلت أمضي وفي عينيك مرتحلي، عيناك قدس وبغداد وأندلس. كل الذين هووا، كل الذين مضوا، كل الذين أتوا من وجهك اقتبسوا. كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامج أدب المقاومة، لنستعرض المزيد من نتاجات الشعراء المقاومين الرافضين للظلم والطغيان. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.